نرحب معنا في راديو كندا الدولي بالدكتور جمال عبد الله، الأستاذ الزائر في جامعة موريال وأخصائي سياسات الشرق الأوسط ودول الخليج. دكتور جمال عبد الله، صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
صباح الخير، شكرا لك وللمشاهدين، شكرا للاستضافة.
دكتور جمال عبد الله، اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات لم يفاجئ كثيرا نظرا لوجود علاقات بين الدولتين، حتى ولو لم تكن يعني ترقى إلى مستوى الاتفاق الذي شهدناه قبل أيام. ما قراءتك للاتفاق ولتوقيته في هذه المرحلة بالتحديد من تاريخ المنطقة؟
بداية أتفق معك أستاذة مي يعني توصيف هذا الاتفاق باتفاق تطبيع، لأن ما جاء في الإعلان عن هذا الاتفاق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان تحت مسمى اتفاق سلام بين الجانبين، دولة الإمارات العربية وإسرائيل. وبالتالي أنا أشدد على أن هذا الاتفاق هو اتفاق تطبيع وليس لا يربو أو لا يعني يصل إلى مرحلة اتفاق سلام، لأنه لا يوجد بالأصل وأساسا لا يوجد هناك حالة حرب بين البلدين حتى يوقعا اتفاق سلام.
نعم.
هذا من جهة. من جهة أخرى، لقراءة هذا الأمر أو هذه القضية التي قد تكون فاجأت البعض وقد تكون لم تفاجئ البعض الآخر، أجد يعني كأكاديمي وكباحث يجب تحليل الأمر من ثلاثة أو أربعة جوانب. هناك جانب قانوني، قانون دولي، هناك جانب
نعم.
سياسي، وهناك جانب تشريعي أو الشارع العربي أو حتى التشريع البرلماني إلى آخره، وهناك أيضا جانب مهم هو جانب ديني دخل أيضا في هذه القضية. لنبدأ نأخذها جانب بعد الآخر. الجانب القانوني، حسب القانون الدولي، حسب القانون الدولي وتحديدا المادة أو الفقرة الأولى من المادة الثانية في الفصل الأول لميثاق الأمم المتحدة الذي وقع في حزيران 1945، تنص بشكل واضح أن أو تشدد على أن مبدأ سيادة الدول وتساويها في مبدأ السيادة. وبالتالي إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة يعني أقدمت على هذه الخطوة من مبدأ السيادة، فلا شك أن لها الحق في ذلك، والقانون الدولي يعطيها كل الحق في ذلك. من ناحية أخرى، هناك أيضا مواضيع يعني أيضا تعني القانون، هي مواضيع طعن في هذا التطبيع من جانب بعض الإماراتيين أنفسهم، بعض المعارضين لهذا الاتفاق،
نعم.
على أنه يعارض الدستور الإماراتي. هناك قانون ينص على مقاطعة إسرائيل، هو أعتقد القانون رقم 12 الثاني عشر لعام 1972، وبالتالي هناك يعني قراءة أخرى في هذا الموقف. من ناحية الموقف السياسي، نأخذ الآن ناحية الموقف السياسي، لا شك أيضا أن هناك اتفاقية في فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تنظم هذه العلاقات، وأعتقد أن بإمكان الإمارات العربية المتحدة، دولة الإمارات، إقامة علاقات دبلوماسية وفق هذه المعاهدة ووفق الاتفاقيات. ولكن في المقابل أيضا هناك جانب الشارع العربي أو شارع يعني الشرق أوسطي، هناك من عارض، وتحديدا الجانب الفلسطيني. الجانب الفلسطيني اعترض على هذه المعاهدة أو الاتفاقية اللي نسميها الاتفاقية، من جانب أنها ربطت بين إقامة العلاقات أو تطبيع العلاقات مع إسرائيل كدولة معترف فيها في الأمم المتحدة، وإيقاف ضم جزء من الضفة الغربية
نعم.
الأراضي الفلسطينية. هذا الربط وجدناه بتعليق السيد صائب عريقات أمين
كبير
سر اللجنة
المفاوضين
التنفيذية
نعم.
وكبير المفاوضين، أنه اعترض على هذا، وهذا الجانب الفلسطيني قد يتم تفهمه من قبل بعض السياسيين أو بعض المراقبين. الجانب الأخير الذي أود أن أشير إليه هنا هو جانب الديني. وجدنا أن هناك من المؤيدين لهذا الاتفاق، لا سيما في دولة الإمارات العربية، من لجأوا إلى البحث عن فتاوى في الشريعة الإسلامية تجيز إقامة علاقات وصلح وهدنة مع الجانب الإسرائيلي أو ما يسمونه اليهود، ويعني تدللوا بذلك من خلال فتوى لمفتي المملكة السابق عبد العزيز بن باز الذي أجاز ذلك، وكذلك بصلح الحديبية على أيام زمن الرسول في عهده. نعم.
نعم، وطبعا كل هذه الجوانب بالغة الأهمية كما تتفضل دكتور جمال عبد الله، والبعد الديني والفتاوى ربما قد تساعد في إقناع الشارع، وذكرت أكثر من مرة في تحليلك كلمة الشارع، الشارع العربي بالإجمال والشارع الفلسطيني ليس مرتاحا لهذا الاتفاق، كما بالنسبة لاتفاقات سابقة وقديمة، يعني مثلا اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، بين إسرائيل والأردن، النصوص يعني لم تغير ما هو في النفوس، إنجاز القول دكتور جمال.
نعم نعم أتفق معك، وأشرت إلى اتفاقية السلام الموقعة بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل كامب ديفيد عام 1979. هناك اتفاقية أخرى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، أوسلو، اتفاقية أوسلو عام 1993، وهناك اتفاقية وادي عربة عام 1994 موقع بين الأردن وإسرائيل. أود أن أشير هنا أن أنا ذكرت في البداية أن هناك لم تكن أبدا حالة حرب بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. الإمارات لم تشارك في أي حرب ضد إسرائيل. هناك أربع حروب رئيسية في بين العرب وإسرائيل، هي حرب 1948 وحرب 1956 و67 و73. لم تشارك الإمارات بأي من هذه الحروب. الدولة الخليجية الوحيدة التي شاركت في هذه الحروب هي المملكة العربية السعودية، بالإضافة طبعا لدول الطوق سوريا ومصر والأردن وكذلك العراق. أريد أيضا أن أؤكد على مبدأ مهم هنا أيضا في هذا الإطار، أن الشارع العربي الآن منقسم وفقا لهذه الاتفاقية. وسألتيني في بداية مطلع المقابلة عن التوقيت، مغزى توقيت هذه الاتفاقية. بالفعل أنا لم أتحدث عن هذا الموضوع، لكن التوقيت هو يعني مثير للاهتمام. بداية قبل أن أتكلم عن التوقيت سوف أتكلم عن موضوع يعني الإعلان عن هذه الاتفاقية. عندما يكون هناك اتفاقية بين طرفين أو بين دولتين، الدولتين هما المعنيتان بهذه الاتفاقية، ولكن الاتفاقية تم الإعلان عنها من البيت الأبيض في واشنطن وعلى لسان الرئيس الأمريكي، وهذه دلالة على أن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا شخص الرئيس دونالد ترامب هو عراب هذه الاتفاقية. هذه واحدة. الثانية
في إطار
هي
ما يسمى صفقة القرن، يعني
نعم تدخل في إطار صفقة القرن. الثانية والأهم في ذلك، يعني أعتقد أن التوقيت يتعلق أيضا نعلم أنه في شهر نوفمبر القادم سيكون هناك يعني الانتخابات الرئاسية أو حملة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تكون هذه دفعة أو يعني نقطة تحسب لدونالد ترامب، رغم أن الناخب الأمريكي ينظر إلى يعني الأمور الداخلية والمحلية أكثر من السياسة الخارجية، ماذا يحدث في الخارج. وأخيرا أعتقد أيضا أنها في الجانب الإسرائيلي أتت هذه المبادرة أو هذه الاتفاقية لتكون أيضا بمثابة المنقذ لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كونه يعاني أيضا من أزمة اقتصادية، من أزمة قضائية، من أزمة سياسية في الانتخابات.
بالنسبة له يعني هذا مفيد بالنسبة للرئيس الأمريكي، وكما ذكرت البعد القانوني، يعني طبعا دولة الإمارات بإمكانها أن توقع اتفاقيات وتطبيع علاقات مع من تشاء. في هذا السياق ماذا تتوقع؟ يعني هل يمكن أن يؤدي الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات إلى اتفاقات مع دول خليجية أخرى، علما أن ثمة علاقات وتبادل على صعيد اقتصادي، على صعيد ثقافي، رياضي، بين أكثر من دولة خليجية وإسرائيل منذ سنوات،
نعم
يعني هذا ليس
نعم
جديد.
نعم أشكرك أستاذ مي على هذا السؤال أيضا، ولكن قبل ذلك أود التجديد على موضوع الجانب القانوني. لا شك وفقا لمبدأ السيادة ووفقا لأن المصالح هي من يخدم، يعني مبدأ المصالح هو من يخدم القضايا السياسية لكل دولة، أعتقد أن على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحضر نفسها الآن وتحضر بعض الإجابات إذا أردنا أن نأخذ مبدأ المساواة، مبدأ المعاملة بالمثل، مبدأ المعاملة بالمثل في القانون الدولي مبدأ مهم. سآخذ فقط مثال قبل أن أجيب على سؤال الدول الخليجية الأخرى. المثال هو التالي: نعلم أن هناك أزمة خليجية في منطقة الخليج العربي قامت في الخامس من يونيو 2017 بمقاطعة 4 دول، منها 3 دول خليجية هي الإمارات والسعودية والبحرين لدولة قطر. وبعد أسبوعين من هذه الأزمة، قدمت دول المقاطعة أو دول الحصار كما يسميها البعض، قدمت قائمة من 13 مطلبا إلى حكومة قطر. أحد هذه المطالب على سبيل المثال للحصر تقليل أو تخفيف العلاقات مع إيران. أحد هذه المطالب على سبيل الحصر، على سبيل المثال، يعني مثلا إغلاق القاعدة العسكرية التركية. بهذه الحالة هنا قطر أخذت الأمر بموضوع سيادي، وبالتالي لا أستغرب إن سمعت غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر تصريح على لسان أحد المسؤولين القطريين يطالب الإمارات بإلغاء هذه الاتفاقية، وعلى سبيل المثال بأن قطر لن تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية في حال لا تزال هذه الاتفاقية مع إسرائيل. فهنا مبدأ المعاملة بالمثل وارد. يعني الآن نعود إلى السؤال الذي طرحته: بالفعل هناك دولتان خليجيتان أقامتا علاقات مع إسرائيل منذ عام 1996، هما سلطنة عمان ودولة قطر. عام 1996 كلا الدولتين أقامتا علاقات مع دولة إسرائيل، ولكن ليس على مثابة تمثيل دبلوماسي، ولكن على بمثابة تمثيل تجاري. فتحوا مكاتب تجارية لهذه لإسرائيل في الدوحة وفي مسقط. عمان أغلقت المكتب التجاري وقطعت علاقاتها عام 2000 بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى الثانية. أما قطر فقد قطعت علاقاتها مع إسرائيل وأغلقت المكتب التجاري في الدوحة عام 2009 بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر 2018. وبالتالي بالفعل يعني ليست المرة الأولى أن تقيم علاقات بين أن تكون هناك علاقات بين دولة خليجية وإسرائيل. الآن من المتوقع بالفعل أن بعض الدول الخليجية الأخرى تخطو، وأيضا العربية تخطو خطوة دولة الإمارات العربية. هناك أحاديث عن أن مملكة البحرين، سلطنة عمان، الجمهورية السودانية قد تكون مرشحة لإقامة هذه العلاقات. نستبعد على الأقل في الوقت الحالي المملكة العربية السعودية، لأن نعلم أن على الأقل في يعني إطار وجود الملك سلمان كملك المملكة العربية السعودية، ومعروف أن الملك سلمان هو الرئيس اللجان الشعبية لجمع التبرعات على مدى عقود عندما كان محافظا أو أميرا لمنطقة الرياض، وبالتالي أستبعد أن تكون هناك أي تقارب مع السعودية في ظل وجود الملك سلمان.
على أي حال سنرى ما ستسفر عنه التطورات فيما تبقى لدينا من وقت. طبعا دكتور جمال عبد الله، السؤال المهم في كل ذلك: الفلسطينيون، السلطة، حماس، كل الأطراف الفلسطينية رفضت رفضا قاطعا وأدانت بشدة واعتبرت أن الاتفاق يقضي على حل الدولتين. ما رأيك في ذلك؟
كما يقال رب ضارة نافعة. نعلم أن هناك انقساما داخليا بين يعني في الداخل الفلسطيني، لا سيما بين حركتي فتح وحماس، وربما هذه الأزمة إن استطعنا تسميتها بالأزمة، رغم أن القيادة الفلسطينية ذهبت أبعد من ذلك بكثير بتسميتها وبتوصيفها بخيانة للقضية الفلسطينية والأقصى والقدس، ربما هذه الأزمة قد تكون جمعت أو ستجمع هذه الأطراف. نعلم أن حماس رغم أنها ليست عضو في منظمة التحرير الفلسطينية، ستشارك في الاجتماع الذي دعت إليه منظمة التحرير الفلسطينية يوم غد الأربعاء، وبالتالي يعني سيكون هذا لا شك سيكون دافع لتقارب داخل الفلسطيني. دعيني أشير هنا لو سمحتي لي أستاذة مي أيضا لأمر مهم جدا، أن هناك صمت مطبق من قبل جهات رسمية إقليمية ودولية. على سبيل المثال الحصر، مجلس التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، كل هذه المنظمات الإقليمية والدولية دولة الإمارات العربية المتحدة هي عضو فيها، وهذه المنظمات الإقليمية والدولية هي مع مقاطعة إسرائيل. نعلم أن هناك مكتب لمقاطعة إسرائيل تم تأسيسه عام 1951 في جامعة الدول العربية، وهناك منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة. كل هذه الدول يعني أعتقد الأمين العام للجامعة الدول العربية والمجلس التعاون الخليجي ولمنظمة التعاون الإسلامي لم يتم يعني أي بيان صحفي أو تصريح يعني
صحيح
يشيد بهذه الاتفاقية أو يستنكرها.
أو ينتقدها.
فهذا الموقف يعني إلى حد ما يشير الغرابة إلى حد ما في الشارع العربي. قد أتوقف هنا، ولكن بالفعل الموضوع جدا مثير للاهتمام في القراءة والتحليل.
على أي حال ستكون للحديث متابعة دكتور جمال عبد الله الأستاذ الزائر في جامعة موريال وأخصائي سياسات الخليج والشرق الأوسط من موريال، شكرا لك لهذا التحليل.
أشكرك، شكرا.
Et je remercie à la technique Benoît Chassé. Merci beaucoup Benoît.